صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. في الآية الكريمة مضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. طبعا الرؤية هنا المقصودة بالآية الكريمة مو الرؤية البصرية، لأن أكو عندنا رؤية بصرية وأكو عندنا رؤية من الرأي من التفكر، يعني الرؤية العقلية كما يعبروا عنها. يعني مثل ما تقول للواحد انت ما تشوف الايام شيء تسوي، يعني تتعقل. المقصود بها الرؤية العقلية مو الرؤية البصرية. اولم يروا يعني اولم يتعقلوا يتفكروا يتدبروا. المقصود هنا تشغيل الفكر بهذا المضمون اللي جاي يطرح الآية: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الرؤية إذن ما المقصود بها؟ الرؤية البصرية، وإنما المقصود بها الرؤية العقلية. طيب، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، شنو المقصود بنقصان الأرض من أطرافها؟ المفسرين مفسري المسلمين يذهبون الى اراء، لعل ابرز هذه الاراء ثلاثة. الرأي الاول ان معنى قوله تعالى ننقصها من اطرافها المقصود بها انقاص خيراتها وانقاص ناتجها وتغير اوضاعها. شلون يعني؟ يعني مثلا عندنا قانون التصحر، افرض تلقى فرد ارض يوم من الايام كانت زراعية تصدر الى الخارج من انتاجها، يمر عليها دور تتحول الى صحراء. اكو بفعل عوامل طبيعية معينة يتحول البلد الى صحراء، بعد ان كان منتج مليء بالخيرات يفيض بالخيرات يتحول الى الاستيراد هو نفسه. هذا مثلا تلقى بلد من البلدان كان كثير المطر، الله عز وجل يحجب عنه السحاب، لان عندنا الروايات تقول ما من قطرة من المطر الا ومعها ملك يوجهها في منابع في مضان النفع والضر، انه وين تروح تنفع تضر الى اي بلد تروح. فاذا منع عنها المطر تحولت الى ارض جافة جردة، جفت الينابيع، الانهر ايضا لم يبق بها ماء، تحولت الى يباب الى صحراء. بطبيعة الحال راح ينقص عطائها وراح ينقص انتاجها. في حجب المطر عن بعض المناطق، قانون التعرية والتأكل كما يعبرون عنه، قانون التعرية والتأكل تلقى أكو قارات يمر عليها هذا القانون أيضا يأثر عليها. تربتها تنحر تتأكل تتعرى تأخذها رياح. المهم المنطقة، يعني ملخص الآية أن المنطقة اللي بيها خير اللي بيها عطاء الله عز وجل أحيانا يشلب منها ذلك يحول إلى جهة أخرى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. طبيعة الحال هذا ما يجي اعتباط، يعني لا تتوقع أن هالشيء اللي يحدث يمكن أن يحدث بدون تخطيط، لا، في تخطيط للسماء، السماء عندها تخطيط. هنا أحيانا تريد تأدب ناس، وأحيانا تريد تملي لبعض الناس، بعض الناس تعطيه إذا أعطته يختل توازنه. شوف مثلا تلقى منطقة يصلحها الفقر ومنطقة يصلحها الغنى، وتلاحظ بعض الناس الواقع إذا مر بدور الفقر ينهار، بعضهم لا بالعكس الفقر يزيد زينة، البعض الآخر لا إذا مر عليه دور الغنى ينهار، إذا صار عنده شوية تحديد أموال تغير وضعه. وبالعكس أحيانا بعض الناس إذا ازدادت نعمه ازداد تواضعا وخشوعا. أنت ملاحظ أن الحديث القدسي إن من عبادي من يصلحه الفقر ومنهم من يصلحه الغنى. الله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، يوزع وفق حكمة وفق دقة. بس شلون؟ قلت لك اكو نمط من الناس يحتاج الى تربية، بيش يربي الله عز وجل يربيه بالجوع، احيانا يضربه بصوت الفقر، وما ضرب الله عباده بصوت اوجع من الفقر. احيانا لا يريد يأتي ان يهلك بعض الناس، مو على النظرية اللي تقول واذا بدت للنمل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. اكو بعض الناس بس يصير بايده وفر خلاص مات، يعني انتحر خلقيا انتحر اجتماعيا، لانه هي المسألة مو مسألة اموال، اكو واحد تدخل اليه الاموال وتخرج منه الاخلاق، شايف؟ تدخل اليه النعمة ويخرج منه الضمير. اكو بعض الناس من هالنمط اذا وردت اليه الاموال سلبت منه، وهي في واقع الامر مسألة محنة، مسألة اختبار. احيانا الغنى والفقر يخضع لهذا عامل، عامل التربية، عامل تربوي تخطط له السماء. فمعنى ننقص الارض من اطرافها، يعني هاي القوانين اللي تكون متبادلة بين الناس، مثل ما ذكرت لك ان بعض المناطق تتوفر بها عوامل الغنى وبعضها تتوفر عليها عوامل الفقر، وهكذا يتم التداول. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى ننقصها من أطرافها يعني أرض الكفار تخرج منهم لتدخل في أرض المسلمين، يعني الفتوحات اللي كانت الله عز وجل يفتح بها على المسلمين يوم كان المسلمون، نعم مسلمين، يعني في واقع الأمر يعني كثير من الناس الآن من أبنائنا يسألون شنو وين احنا، لما نرجع الى الحقبة التاريخية اللي مر بها الإسلام في أول الأمر نشوف هل حقنا من المسلمين اللي ما كانوا يملكون أي إمكانيات، يعني لا أكو عندهم جيوش قوية ولا عندهم أسلحة ولا عندهم فرص، ولكن مع ذلك اكتسحوا الأرض أخذوا الأرض كلها، أصبح لواءهم يخفق في فترة قصيرة على ربع الكرة الأرضية، وهذا عمل يعني عمل يشد الأبصار ويشد العقول. شلون صار هذا؟ صار لأنهم كانوا مسلمين. احنا حاليا لما ترجع عنا تمام اسمنا مسلمين، لكن عندنا قشر إسلام، ما عندنا إسلام الواقع. الإسلام في واقع الأمر مضمون، الإسلام مو مسألة عبارة يعيشها الإنسان، لا مضمون يربي الإنسان، مضمون يصنع الإنسان. إذا هذا المضمون ما توفر، ما توفر الإسلام. ما عندنا من مضامين الإسلام شيء، بناء الإسلام، تربية الإسلام، نعم ما عندنا من عندها شيء إطلاقا. خصوصا واخذت تزاحمها انماط اخرى من التربية. احنا تركنا تربية الاسلام وراء ظهورنا، فهذول لما كانوا يحملون الاسلام مضمونا فتح الله عز وجل عليهم الارض، استطاعوا ان يقهروا اضخم الجيوش انذاك بحفنة من الحفاة العراة. ولما انتهى الامر انتهى الامر الى ان نزعوا الاسلام، تنكروا للاسلام، عادوا الى ما كانوا عليه. شلون لما اجى الاسلام؟ اول ما اجى الاسلام شراذم، اول ما اجى الاسلام تلقاهم شراذم، كل مجموعه مجموعه هنا مجموعه هنا مجموعه هنا، تتقاتل فيما بينها، تتضارب فيما بينها، تتناحر فيما بينها، كل مجموعه ما عدها الا ترفع الشعارات ويشتم بعضهم بعضا. الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهنم مفخذ من الحياه عينا. الان عاد الامر كما كان نفسه، يعني عندما تركوا مضانين الاسلام، الاسلام وحد ذوب هالعناصر هالكتل المراكز كلها، وحدها في مجرى واحد، تركها تسيل في مجرى واحد هو مجرى لا اله الا الله. لما عاشوا في مجرى لا اله الا الله استطاعوا ان ياخذوا الدنيا، غلبوا على العروش على التيجان، كل ما اكو هناك قوى في طريقهم اكتشحوها. لما انتهى الامر وعادوا الى جاهليتهم، لما عادوا الى الجاهلية عادوا الى التشرذم، عادوا الى كتلة تستجدي العطف من اليهود. ورحم الله من يقول: محمد هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل؟ وهل لك ينتمي همل رعاع؟ اسلام وتغلبهم يهود، واساد وتأكلهم ضباع. شرعت لهم طريق الحق لكن اضاعوا شرعك السامي فضاعوا. فالواقع عندما كانوا يفتتحون الارض فتحوها بروح لا اله الا الله، لما كانت تسودهم بروح الاسلام، دخلت مجموعة من الاراضي تحت حكمهم كما وعد الله عز وجل. طبعا قريش كانت مستغربة في هذا الشهر الكريم ان يجي رسول الله يكتسح مكة ويكتسح كبرياء قريش تحت اقدامه، وذيك المجموعة اللي كانت موضع ازدراء من قبل قريش تأخذ طريقها الى العزة والكرامة وتأخذ طريقها الى ان تصبح هي القائد. هذا شيء ما كانوا يتوقعوه، ما كانوا يتصوروه. ودخلت الارض نقصت من اطرافها، اللي كان تحت حكم الكفار دخل تحت حكم المسلمين، انقص الارض، اخذ الاراضي التي كانت في ايدي المشركين فاعادها للمسلمين. والحقيقة ما يتسع لي شوي المجال لان يطغى على صلب الموضوع ان ابين كيف ان هذه الاراضي اللي دخلت في حكم الاسلام كيف عالجها الاسلام معالجة في نظريته، النظرية اللي ما تحرم جيل من الاجيال من الانتفاع بانجازات المسلمين السابقة. نعم، لان الارض الاسلام الى بها وجهة نظر في توزيعها لم يسبقه اليها احد ولا استطاع ان يلحق بها فقهاء القانون في عصر الذرة. فدخول اراضي، اخذ اراضي من الكفار نقصت منهم ودخلت في مساحة المسلمين. لكن الان لا، بالعكس انعكست، اصبحوا الكفار يستعيدون، يأخذون الاراضي من المسلمين ينتزعونها. والعلة هي العلة نفسها، العلة بالاسلام اخذوها وبترك الاسلام فقدوها، بترك الاسلام فقدوها. وش قد يقول واحد شيخنا ليش يعني وين احنا ناس اهل لا اله الا الله واحنا مسلمين وما اذنا هاي يومية تصيح اشهد ان محمد رسول الله؟ صحيح، ما اذنا تصيح اشهد ان محمدا رسول الله، لكن قرآننا اللي يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اخفض لهما جناح الذل، بقعدتك العادية من تبعد تبعد يما وانت في منتهى الاداب بالنسبة لابوك، الان يشيل ابوه شوية اذا كبر قطفه اكو دار عجزة دب بيها. نعم، صار لربع ساعة مجال يمر بيه، ماكو الى ان يموت يفطس وحدة مسكين ما حد الى يمر بيه. هذول مسلمين يسميهم. قد يرى اخاه يمضه الجوع ويفتك به الألم ولا يعطيه شيئا من العطف والرحمة. قد يمر على جاره ويرى أن جاره في منتهى البؤس فلا يمد إليه يدا من العطف أو الرحمة. قد لا يربي أسرته، أسرته أصلا أمام عين تبتعد عن الإسلام يوم بعد يوم، ما يخسر له كلمة على تربية أطفاله أو تربية عائلته. والله شنو بالليل يأذن المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله. أرجوك، هذا مجتمع منخور، هذا مثل هيكل بناء قائم والسوس يعمل في داخله يا ساعة يوقع ما تدري. هكذا الرأي الثاني أن نقصان الأرض، يعني فتح مكة أو الأراضي الأخرى اللي خرجت من نطاق الكفرة ودخلت في حوزة المسلمين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، ان نقصان الارض هنا النقصان المعنوي، موت علمائها وعظمائها. اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها، نقص الارض بموت عظمائها وعلمائها. بطبيعة الحال المجتمع انما يكون مجتمع حي اذا بيع علم، اما اذا ما بيع علم مجتمع ميت. المجتمع الخالي من العلم ما بيه حياة ابدا. العلماء روح المجتمع في واقع الامر، العلماء روح المجتمع، عظماء المجتمع في كل ابعاد الحياة، هذول بيهم يتقوم المجتمع. اذا اراد الله عز وجل ان ينقصه موت عظماءها موت علماءها، لان موت العالم موت للمجتمع بالفعل. يعني تفضل انت الان، هذا المعنى اللي قد ياخذ بعض الشعراء اللي يقول سدى سدى كل ما في الارض الا احبة تفيء لهم ان ارمضتك الهواجر، فان ذهب الاحباب عنك وابعدوا فانت غريب ما لديه اواصر، وفقد سرات الناس كارثة الدنا، فماذا السماء لولا النجوم الزواهر. بالفعل انت الان السماء اذا ما بيها نجوم يعني شنو؟ فضاء خالي. كذلك المجتمع اذا ما بي علماء، اذا ما بي عظماء في قيادته في توجيهه، مجتمع خاوي، مجتمع ما بيروح ما بي حياة. الحقيقة حياة المجتمعات العلم. ولذلك انت تلاحظ ان الشعوب اللي عندها علماء هي حية بعلمائها، ما يمكن ان تموت. ليش؟ لان اكو بها علامات مضيئة على الطريق، اكو بها فكر والفكر لا يموت. اما اذا ذهب علماؤها ذهبت منها الحياة. فنقصان الارض من اطرافها هو عبارة عن موت عظمائها وعلمائها، وبالذات العلماء. وهسه قد يقول قائل ان انتم تأكدون على العلم، على العلوم الاسلامية اكثر من العلوم الاخرى. مع العلم العلوم الاخرى صناعة الحياة، يعني بتعبير اخر شوية خلي ابدل لك اقرب لك الفكرة. قد يقول لي واحد شيخنا ارجوك يعني انت تأكد لي على فرد واحد عنده نظرية فقهية او عنده نظرية عقائدية، بينما تغفل لي اللي قدر بالمعادلات، قدر بالمعادلات يوجد لعلم الميكانيكا مثلا او علم الفيزياء او الكيمياء او هالانجازات العلمية اللي تشوفها قدام عينك، طائرة تعبر بها الجو، صاروخ تصعد به الى كواكب، بنفس الوقت سيارة تمشي بها على الارض، احدث انواع الادوية، كهرباء تستخدم في كل ابعاد الحياة. هذا العطاء العلمي الذي لا حدود له، هذا شو تخليه الى جانب نظرية فقهية؟ شو تنبه لي، اولا الدين ترى مو شغلته ان يسوي معمل، الدين مهمته ان يصنع الانسان، والانسان هو اللي يصنع الحياة، نبه لي. وفي نفس الوقت بالوقت اللي استطاعت الحياة ان تأخذ هالوسائل، وسائل التقنية الحديثة، تردت من الجانب الانساني، هي من الجانب التقني صعدت، لكن من الجانب الانساني انحطت. وارجوك انا ايش اخذ من الدنيا، يعني تفرض انا الدنيا اكو بيها صاروخ، لكن الفرد يجمع لي الليل غير امن على دمه ولا امن على كرامته، يجن عليه الليل هو جائع، يجن عليه الليل وكرامته مهددة، يجن عليه الليل واسرته معرضة للانتهاك وللاعتداء. ارجوك شنو فائدة اكو صاروخ او اكو سيارة؟ اتصنع لي الانسان، حول لي الانسان الى واحة، واحة من العطف والمودة والخلق، هذا اللي تستطيع بي ان تصنع الحياة. والا في واقع الامر مسألة كون الانسان بنى صاروخ او استطاع ان يستخدم كهرباء، صحيح انجاز ضخم وصحيح حول وجه الحياة، لكنه ما استطاع ان يخلق انسان، التخليق لانسان، هذا اللي استطاع ان يستخدم الطاقة الكامنة في جوف الذرة، صحيح غير وجه الحياة، لكن سوى لي ايضا اهلك لدنيا بكاملها، يعني خلالك الانسان اتفه من ذبابة، يمكن مدينة تباد بكاملها بقنبلة من القنابل. ارجوك العلم المفروض يحيي الانسان ما يموت الانسان، شايف؟ اذا التأكيد على العلوم الاسلامية من هالناحية، من ناحية صنع الانسان، ومو معنى ذلك اننا نغفل اهمية العلوم الباقية ابدا، بالعكس كل انجاز وكل علم هو موضع تقدير الاسلام، لكن العلم الذي يصنع الانسان في طليعتها. خلي اعود الى صلب الموضوع، فالآية تقول اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها، هذا الرأي الثالث، ان نقصان اطراف الارض موت علماءها وعظماءها، وبطبيعة الحال الحياة اذا راحوا منها العظماء والعلماء تحولت الى صحراء، لان هذا الكم العريض الطويل من الناس، وفرض كم ضخم لكن ما بي حياة، ما بي نبض، اشبه شيء بالجسد المشجع الذي فارقته الحياة. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا المقطع اكو بي رأيين، مرة عدنا الحكم بمعنى القضاء، ومرة عدنا الحكم بمعنى الإدارة. شنو معنى على المقطع الأول وشنو معنى على المقطع الثاني؟ على المقطع الأول معنى قوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، احنا نعرف اكو عدنا محاكم متنوعة، مثلا افرض المحاكم البدائية ما احكامها عرضة للملاحقة، يعني تيجي محكمة الاستئناف تشرف على المحاكم البدائية، يعني شلون؟ هذا قد يكون الحكم اللي صدر من المحكمة البدائية بمجال للتغيير والتبديل، يجي واحد يستأنف يقول ان هذا حكم غير عادل، فيجي معقب يلاحق الحاكم الاول، لان الحكم عرضة للنقص وللخطأ. مثلا افرض محاكم النقض والابرار، هذه تشرف على تطبيق القانون على الوقائع، ان القانون هذا تطبيق على الوقائع اللي حدث تطبيق سليم او لا، او ان الحاكم عندما حكم اكو عنده تناقض بين الحكم وبين احكام سابقة، او يمكن ان يصطدم بحكم سابق لغيره. مثلا افرض محكمة عدل دولية، تلاحظ محكمة لاهاي، زين، هاي 15 قاضي ينتخب، تنتخبهم هيئة الأمم في كل عام أو في كل فترة من الأكفاء، دول مهمتهم الإشراف على كل ما يقدم لهم من الأطراف. إذن كل الأحكام مهمتها أن تعقب، يعني كل حكم عرضة لأن يكون أكو به نقص وتجي محكمة من وراء تعقبه، معقب لحكم هؤلاء. عندنا عند المسلمين الآن، عند المسلمين إذا واحد من القضاة راح ويجي بدال قاضي آخر، ويجي واحد يدعي يقول هذا حكم علي بجور، إذا ادعى واحد وقال هذا حكم علي بجور، يتعين على القاضي الثاني أن ينظر بالحكم يشوفه صحيح لو خطأ، إذا صحيح يقره وإذا خطأ ينقضه. لاحظ يعني الإسلام أول من وضع بذرة محاكم الاستئناف أو محاكم النقض والإبرام، وحتى القاضي نفسه إذا أصدر حكم وبعد ذلك اتضح له الخطأ ينقض ذلك الحكم وينتقل إلى الحكم الثاني. أنت مر عليك أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان موزع صناديق بالكوفة، هاي الصناديق تطرح بيها شكايات من هالنوع، اللي عنده مسألة مظلم من عدها يضع ورقة، يكتب قصته ويذبها بهذا الصندوق، وتجمع الصناديق يؤتى بها للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يعطيها جزء من وقته، يقعد على دكة القضاء بالمسجد يعطي هاي جزء من وقته ينظر بالأحكام، يشوف هذه الأحكام ما كان منها صحيحا يبرمه وإلا ينقضه ويعيده. إذن مسألة محاكم النقض والإبرام مهمتها تعقب الأحكام، أن الحاكم إذا أصدر حكما هو عرضة لأن يخطى، عرضة لأن يزل، فأكو محكمة من وراء تعقبه وأكو أشخاص يعقبون حكمه. لكن بالنسبة إلى الله عز وجل إذا قضى بأمر لا معقب لحكمه، ما يقدر واحد ينقض حكمه. ينقض حكمه من هو اللي ينقض حكمه؟ الإنسان، ها؟ الإنسان ينقض حكم الله عز وجل. وإن كان احنا عندنا ترى هالجرأة موجودة، يعني قد تلاقي عندنا بعض الرقعاء يجي يقول لك هاي النظرية القانونية هو أهم من النظرية الإسلامية. يقول له تتأمل زين يا أخي، أنت النظرية الإسلامية شنو هي؟ المن منين جاي النظرية الإسلامية؟ مصدرها وين؟ احنا اي حكم من الاحكام اذا مو مصدر كتاب وسنة نضرب به عرض الجدار؟ اي حكم من الاحكام لازم طالع من مصادر التشريع المشروعة، الكتاب والسنة مثلا، العاقل او الاجماع في تفصيل لا يسعه المجال. فاذا اجى من مصادر التشريع المشروعة يعني معناه هذا حكم الله، الله خالق الكون، يجي يعقب على حكم واحد من دول اللي ما يعقل اي طرفيه اطول؟ ها؟ لا طبعا، طبعا لا والكلات. ها؟ فما يستطيع واحد يعقب على احكام السماء. هسه احنا احيانا اكو عندنا نقصان في مداركنا، قد نتصور ان بعض الاحكام ما تتلائم ويا المجتمع، يقول لك ما عاد هذا الحكم يلائم المجتمع. تعالينا انت شلون تحلي مشكلة مجتمع، مشكلة اقتصادية باثنين ونص بالمئة اسمها زكاة، واحد يطيها بكيفة او ما يطيها بكيفة؟ ومن قال لك الشكل؟ ومن قال لك الشكل؟ اولا ولي الامر يمتلك صلاحية في ان يشرع ما يريد من القوانين لمصلحة المجتمع، لما يكون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بدليل الأولوية، بقياس الأولوية هو أولى بهم من أموالهم، بوشع أن يمد يده إلى أموال الأغنياء ويعيد منها إلى الفقراء ما يعيد التوازن إلى المجتمع. من قال أن الأمر مقصور على بس الزكاة؟ إن بالمال حقوقا سوى الزكاة صلاحية الإمام ما تقف عند حد. احنا ليش نشترط العصمة؟ نشترط العصمة لأن الإمام بين غير العصمة، الفرق بين العصمة وبين غير العصمة، تلقى غير العصمة تبني دار إلى مروان تكلف بيت مال المسلمين 50,000 دينار من الذهب. تعرف 50,000 دينار شنو كانت قيمتها في وقتها؟ الدينار كان يشغل له 60 عامل، يعني 10 دراهم والدرهم 6 دوانق، هاي قيمته الشرائية. نعم، 50,000 دينار يبنى بالبقيع في وقت عند المسلمين آنذاك أزمة، الواحد من عندهم ما يمتلك لبارية يتشتر بها عن الحر والبر. لكن العصمة تدري شو تسوي؟ العصمة تخلي علي ابن ابي طالب يطبع لي عقيل على الصورة التي يرسمها لنا، ولقد رأيت عقيلا وقد املك حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الالوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظم. شايف الصورة شكد مؤلمة؟ ها؟ شايف الصورة؟ يقول دولة من الفقر وجوههم صايرة مثل هاي العظم الوشمة، هاي اللي يصبغون بها اللحية السوداء. ها؟ يقول دولة كأنما مسودة وجوههم من الجوع، جلودهم على عظامهم. ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الالوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظم. فعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فظن اني ابيعه ديني او اتبع قياده مخالفا طريقتي، فاحميت له حديدا وادنيتها من جسده، فضج ضجيج ذي دنف من المها وكاد يحترق من ميشمها. فقلت له ثكلتك التواكل يا عقيل، اتئن من حديد احماها انشانها للعبه، وتجرني الى نار شجرها جبارها لغضبه، اتئن من الاذى ولا ائن من لظى. هذه الواقع الصورة مو صورة مفتعلة ابدا، صورة نابعة من الصميم من الواقع من الضمير. العصمة تفعل هذا الفعل، تخليه يلاحظ ان اخوه او غير اخوه على حد سواء، وهو حال الناس على حد سواء. هذا النمط في واقع الامر يلعب دوره، يلعب دورة في إشاعة العدل. خلي أعود إلى الموضوع. طيب، الله يحكم لا معقب لحكمه، نبه لي. ففي باب القضاء إذا أردنا نحمل الحكم على القضاء، في باب القضاء من هو الإنسان؟ يجرأ الإنسان يجرأ على أن يعقب على حكم الله عز وجل، فيجي يقول مثلا مثل ما ضربت لك مثل، يقول ان الزكاة ما مستعدة تحل مشكلة مجتمع. يا اخي انت ما فاهم، انت مو فاهم الاسلام، جاهل. ارجع شوية، اولا خلي يصير عندك قدرة على الالمام بتعاليم الاسلام، يا الله تشكل عليه. انت حافظ لك مسألة لقفتها وجيه؟ لا، مو شكل نبالي. اذا لا معقب لحكم الله، لان حكم السماء معناه حكم القدير، حكم العالم، حكم الملم، حكم من في قبضته السماوات والارض. طيب، اي اذا كان الحكم بمعنى القضاء. اما اذا كان الحكم بمعنى الادارة، ادارة شؤون الناس، هذا شنو معناه؟ معناه والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني ان حكم الله يكتب له الاستمرار، بينما حكم الحكام الاخرين يتغير تبعا لتغير الحاكم. شلون؟ انت شايف يموت خليفة يجي خليفة من بعده، يموت ملك يجي ملك من بعده، يموت حاكم يجي حاكم من بعده. هذا يقعد على اسلاب هذا، وهذا يأخذ بيت هذا، وهذا يخرب ما بناه هذا، وهذا ينقض ما ابرمه هذا. هو تلقى الامور في تغير دائم. اتخطر يوم من الايام سليمان ابن عبد الملك، سليمان ابن عبد الملك طلع، كان معروف بجمال الصورة وبالرشاقة، ملابسه كانت تغير تقريبا بالساعات، لبس لحلة جيدة. هو خرج نظر الى نفسه بالمرآة، اعجبته نفسه، لقيته احدى جواريه، قالها ما احلى الدنيا لولا الموت. دنيا لو ما الموت وهي جميلة، لانه شنو الريف موجود الان تحت ايدينا، ما احلى الدنيا لولا الموت. قالت انما حليت الدنيا بالموت، قالها كيف؟ قالت لان من مات قبلك اعطاك مكانه، ولو ما اكو موت انت شو وصلك لنا؟ ها اما اللي قبلك مات فسح لك المجال اجيت، وهكذا انت هم تموت تفسح المجال الى غيرك. وتشوف ان هالدنيا هذه عملية متصلة، عملية تعاقب، هذا يروح يعب هذا. وتغمد الله الشريف الرضي برحمته، الا انما الدنيا، الا انما الدنيا غبارة ايكت اذا اخضر منها جانب جف جانبه. ملاحظ انت الشجرة احيانا تلقى بها غصن اخضر، تلقى بها غصن يابس، الغصن اليابس يكسروه يوخروه يظل الاخضر. الا انما الدنيا غبارة ايكت اذا اخضر منها جانب جف جانبه. هي الدار ما الامال الا فجائع عليها، ولا اللذات الا مصائب. الله معنى شقد رائع هذا. ها هو شوف اي لذة من اللذائذ هي تتحول الى مصيبة. عزيز من اعزائك انت ملتذ بالنظر اليه يموت فتتحول اللذة الى مصيبة. امل من الامال ما يتحقق عندك فتفجع. اذا فجعت بفقدان الامل اسودت الدنيا في عينيك، وتلاحظ انت الحياة ابدا ما مستعدة تلبي مطالبنا دائما. هي الدار ما الامال الا فجائع عليها، ولا اللذات الا مصائب. فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها، لانك ذاهب. مبكيه ها؟ فهي تقول له ما حلية الدنيا لولا الموت. التصور هاي اجيال تمر وكل جيل يأخذ طريقة بهالحياة، يأخذ له مساحة من الدنيا ثم يخلي طريقة، يفك الطريق الى مساحة اخرى، يطب الطريقة الى غيره، الى مجال اخر. فتأمل الآية الكريمة تقول الله يحكم لكن لا معقب لحكمه، ماكو واحد يحكم من بعد الله عز وجل، ما الناس كلها تموت والله هو الحي الباقي. الدنيا احنا نتغير بها، صور واشباح تتغير، الحياة كلها تتغير، والذي لا يتغير الدائم الذي لا يزول هو وجه الله. مات من مات والثريا الثريا، مات من مات والثريا الثريا، والسماك السماك، والنشر نشر، ونجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر. فتشوف يومية انت مودع لك واحد او مودع جماعة، وانت بالاخير تتودع وتمشي هاي سنة الحياة اللي تشوفها ابدا. تلحظ اليوم تشوف قدام عينك جماعة، بكرة تلقاهم ما ذهبوا، انتهى كل شيء. لكن الحي الباقي الخالد الذي لا يزول ولن يزول هو الله تبارك وتعالى، هذا الوجه الدائم. فالآية تقول الله يحكم لا معقب لحكمه، يعني مو مثلكم انتوا الان، اذا ارتحل منكم حاكم حل مكانه حاكم، وتبعا لذلك تتغير الدنيا. لكن بالنسبة الى الله عز وجل لا يزول، دائم، كما يعبر عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في احدى روائعه، واحد لا بعدد، دائم لا بامد، قائم لا بعمد، دائم ها لا بامد، اصلا ما يتعقل معنى الامد بالنسبة الى الله. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سريع الحساب وين؟ سريع الحساب باي مكان، بالدنيا جو بالاخرة. وطبعا احنا نعرف ان الحساب اذا صار سريع، الحساب اذا صار سريع احنا نتصور من وجهة نظرنا انه ابلغ بالردع عن الجريمة، يعني الجريمة ما طولها حارة، اذا صارت وعالجها القانون بسرعة ونفذ الحكم بطبيعة الحال هذا يكون بابلغ بالرجع. خطر حادثة ارويك اياها. المأمون كان عند يوم الاحد يعتبر يوم للمظالم، يوم الاحد يقعد للمظالم، قعد بديوان المظالم، عرضت عليه المظالم وبت بيها وقام يريد يطلع، امسكته امرأة من ردائه وقفت تخاطبه: يا خير منتصف يهدى له الرشد، ويا اماما به قد اشرق البلد، تشكو اليك غياب العدل أرملة عدا عليها فلم تنهض له أشد، وابتز مني ضياعا وابتز مني ضياعا بعد نهبتها لما تفرق عني الأهل والولد. قالها: من خصمك؟ قالت: خصمي هذا الذي على رأسك، واشارت الى ولده العباس. العباس ابن المأمون واقف على رأسه، قالت له: هذا خصمي. قالها: ماذا؟ قالت له: اجى الى ضياع عندي بساتين اعجبته، انتهبها، اخذها من عندي ولم يدفع لي اي شيء ولا عوض. ربد وجه المأمون، التفت الى يحيى ابن اكتم، قال له: عد الى مجلس القضاء. ارجع. رجع الى مجلس القضاء، قال له: حاكمها بحضوري وحاكمه. فاخذت تناقشه، وباثناء الكلام يرتفع صوتها، من تتكلم ويا تكلم ويا بانزعاج بحده، زجرها بعض الحجاب، بعض الحجاب الواقفين، قال لها: ويحك اسكتي، ما لك تكلمين ابن الخليفه بهذا الصوت؟ قال: اسكت، ان الحق انطقها والباطل اخرسه. ثم التفت الى يحيى ابن اكتم، قال له: اقضي بينهما. فقضى بينهما وارجع لها ضياعها. طبعا مسألة من هالنوع لما تصير تكون يعني فرد وسيلة رادعة، يعني ابلغ بالرجع لان ساعة الساعة. اما اذا صارت الدعوة تدخل بملف وتطلع الى فايل وتمر بدائرة وتعقد بدائرة وتمر عليها سنين، تذبل الحدة. في نفس الوقت قد يكون يعتريها لون من الفتور، قد يكون يضيع الحق، قد تكون تهدر حقوق الناس. فمعنى اسرع الحاشبين، الآية كأنها تشير الى هذا، لكن وين اسرع الحاشبين بالدنيا لو اسرع الحاشبين بالآخرة؟ لا طبعا بالدنيا احنا نلاحظ ان بعض الظلمة يعيش الى ان يطلع من الدنيا وهو ينهش بابشار الناس وبدماء الناس وباموال الناس. نلاحظ ان كثيرا ممن يمارس الاجرام الله عز وجل يمهله، ولئن امهل الله الظالم فلن يفوته اخذه. وانا اكد لك ان ما يهمله اطلاقا، لكن المشكلة هنا تلاحظ ان كثير من الناس يقول: ليش انا؟ شنو اللي يضل بعد؟ شخلى هذا؟ ليش الله ساكت عليه؟ ها؟ ليش؟ شنو اللي يسوي بعد؟ ما خلى، شرب الدماء حتى كأنه وحش، نهب الاموال حتى كأنه لص، اعتدى على الاعراض حتى كأنه احب خلق الله، سحق الكرامات حتى كأنه من ألعن من خلقته الارض. اذا شنو الانتظار به؟ ماذا؟ هذا فكر الانسان هواية قصير، ما يدري ان الله تبارك وتعالى اولا هذا ما راح يفوت من ايده، ما يهرب من عنده. ثانيا قد يكون المجتمع يستحق ان يؤدب، لان اكو عندنا مجتمعات نسيت الله عز وجل، فشا فيها التدابر، التقاطع، انتشرت فيها المنكرات والموبقات، بعدت عن طريق الله. بطبيعة الحال هذه رجلها ان تؤدب، كيف يؤدبها؟ الظالم جند انتقم به وانتقم منه. نبه لي، وخل اروي لك حادثة. الرشيد قاعد بقصرة يقول مشرور اجاني الطلب بالليل، مشرور الكبير اجى لي الطلب بالليل، يقول لي يريدك الرشيد. فاقبل مرتعدا مرتعبا، يقول دخلت عليه وجدته يقظ والشموع موقدة بين يديه والحجاب واقفين. قال لي الان تذهب الى جعفر ابن يحيى جيبه البرمكي، جيب لي هنا الى باب الخباء، ناصب له خباء برا، تضرب عنقه بباب الخباء وتطب عليه برأسه. يقول اجيت دخلت عليه وجدت عنده ابا بكار المغني يغنيه ما يريد الناس منا لما لا يسكت عنا، انما همتهم ان يظهروا ما قد دفنا. طبيت عليه قلت له اجب الخليفة. قال لي الان؟ قلت نعم الان. قال لي الان بعد نصف الليل؟ ما اعرف، هو اللي ارسلني خلفك. قال لي انا انفا كنت عنده، الان كنت عنده. قلت لا علي، هو امرني ان اجيب. اخذته يقول من يديه طلعت احس بنص الطريق احس. قال لي لعل وراك شر. قلت له انا مامور بضرب عنقك وهالشرطه شوف دار مدايرك. فقال لي جين الاخوان يدخرون لي مثل هذا اليوم، انت ممكن ان تشوى علي جميل؟ طب لي. قل له انا نفذت امرك، اذا شفتك راجع، لان هذا الرجل قد يكون ثمل، قد يكون عنده شيء. فطب لي اذا شفتك راجع تكون انت السبب في حياتي وانا ما انساها لك، واذا لا الح انا يمك. نعم. يقول دخلت الى الخباء قلت له جئت به. قال لي علي برأسه يا ابن الفاعلة، وينك؟ سرع ليش ما خراش؟ طلعت. قلت له سمعت؟ قال بلى. قلت مد عنقك. قال لي يمهني حتى اعصب عيني. تقول ضربت عنقه، حملت الرأس، من جاب الرأس ودخل عليه رفع رأسه اليه. قال له هذا رأس جعفر؟ قال له بلى. قال له انا لا اقدر ان انظر الى قاتلي جعفر، اطرحوه الى الارض، ضربوا عنقه. طرحوا ضربوا عنقه. تتأمل لي شوي زين لتقريب المعنى الى الذهن. الظالم جند ينتقم به وينتقم منه. بس احنا ادراكنا للحياة محدود، وما نتصور ان الله عاد. احيانا الانسان يبلغ يصل الى مرحلة الشك، وين القضاء؟ وين القدر؟ وين السماء؟ ليش ساكت على الظالم؟ لا، الله عز وجل لا يسكت على الظالم قط ابدا، لن يفوته اخذ الظالم، لكن احيانا يمهله. ليش يمهله؟ لان انما يعجل من يخاف الفوت، انما يعجل من يخاف. والا الله عز وجل سريع الحساب، يعني لا يفلت احد من قبضته. السماوات والارض في قبضة الله عز وجل، في يمينه، مطويات بيمينه. اذا وين يقدر يهرب الانسان الى اين؟ لا بد من الرجوع الى ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تعرض الظلامات آنذاك بين يدي الله. هسه يقولون المفسرين وكثير ممن كتب في حياة سيدة النساء سلام الله عليها فاطمة، يقولون انها تبرز يوم القيامة على كفيها قميصا للحسين مخضبا بالدم. يا قميص هذا، يا قميص اللي تطلع على الحسين. يقولون المؤرخين الحسين اخر رجع الى الخيمة، قال وخي زينب، قالت لبيك يا ابن ام. قالها طلعي لي علي بثوب عتيق، جيبي لي ثوب عتيق. لان انا دولة اعرفهم اناس نبل ما عندهم، ما يخلون على جسدي ثوب، خاف يعروني بالصحراء، اريد لي فرد ثوب لا يطمع به احد. دخلت جابت له تبان، التبان نوع من الثياب العادية. قال لا اخي انا ابن ابيك وهذا لباس من ضربت عليه الذلة، اخي علي بثوب اخر. دخلت طلعت له ثوب من الديباج، امسكه الحسين فجره من اعالي من جانب الصدر حتى لا احد يطمع به، وارتداه على جسده. لكن هل تركوا عليه هذا الثوب لما سقط على الارض؟ لا لا ابدا، وصلت الايدي اليه لتنزع ذلك الثوب عن جسد طالما واراه رسول الله بجناحه، عن جسد كان النبي ينحني عليه ليشبعه لثما وتقبيلا. رحم الله الشريف الرضي. اتراني اعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول، أم تراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل، غسلت دماء قلبت أرجل الخيل، كفنت الرمال، خرجت إليه أخته. شو وقت طلعت لها؟ طلعت لها عندما تناصف الليل بعد أن هدأت العيال والأطفال، جلست بجانب ذلك الجسد بجانب ذلك الوجه الذي ما فارقها، عاشت معه العمر كله. ها أخو جلست تمسح الدم والتراب عن أطت مجال شوية إلى عواطفها، أطلقت لها العنان، ظلت شويعات يما وقامت عن انطبعت الصورة في عيني زينب. ظلت عمرها هالفترة اللي عاشتها من بعد الحسين لا تبرح هذه الصورة عن مخيلتها. ولا ترضى لعيون تنام لطفك فارجني، ولا تنشيني الايام، وحشيتك بروحي دمع ما ينقطع الشجام. وين تمر؟ تجي الى محراب الحسين، تجلس الى جانب محرابه، تمر على دار الحسين، منازلك كانت نيرات باهلها، تولى عليها غبرة وقدموا ألا لا تزال الدار إلا بألها، على الدار من بعد الحسين سلموا، المن بعد يا حسين ما
منواي ظن انقطع وانقطع.
اخي ملي. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. فرج عنا يا الله. اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء. فرج عنا وعن اهلنا يا الله. ربي مسنا الضر وانت ارحم الراحمين. الاخوة المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.